كانت بالسهولة. فمع مرور الأيام باعتبار العرب يميلون إلى السهولة، عاملوا الوصل معاملة الوقف، لأن هؤلاء الذين يصلونها يصلونها فقط في حال الوصل. يقول مثلا منهم من يفعل ذلك، فإذا وقفوا قالوا منهم ولم يقولوا منهم. فمع مرور الأيام بعض القبائل العربية عاملت الوصل معاملة الوقف، فصاروا يقولون منهم كذا ويصلون، لأنه أسهل، أسهل عليهم، وفيه نقطان حرف في النطق دون أن يؤثر ذلك على المعنى شيئا. فلما نزل القرآن كان العرب هكذا، منهم من زال من ما زال ينطقها منهم كذا، ومنهم من يسكن. ونزل القرآن هكذا وهكذا، والنبي قرأ وأقرأ هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الكلام لا نستطيع أن نقول بأن الواو واو الصلة دخلت على ميم الجمع الساكنة فضمت الميم من أجلها، يعني هذا نحن الآن عم نهي في الحج معني مع مكي الفيسي، لأنه مين قال لك يا داني بأن هذه الضمة عارضة؟ منهم، هذه لغة قديمة، فالضمة ما هي عارضة، لذلك يدخلها الروم والإسلام. هذا وجه نظر مكي رحمه الله. نعم. فقال بخلاف هاء الكناية فيما يأتي لأنها محركة قبل الصلة بخلاف الميم، بدليل قراءة الجماعة. هو سام يقول الدليل على أن الميم تحركت من سام الصلة قراءة الجماعة، ومين يقول لك أن قراءة الجماعة دليل؟ قراءة الجماعة دليل على أن من العرب من كان يسكن، وقراءة من قرأ بالصلة دليل على أن من العرب من كان يقرأ بالصلة، فكيف تجعل أحد المتكافئين حجة على الآخر؟ هذا لا يفعل. فعوملت حركة الهاء في الوقت معاملة سائر الحركات، وعوملت الميم بالسكون كالمحرك لالتقاء الساكن. هذه نجيب حجة لمن للداني والشاطبي رحمهما الله تعالى. وأما هاء الكناية فإن وقع قبلها ضمها هاء الكناية، الآن نحن نتكلم على هاء الكناية. التي يتم بها عن المفرد الغائب المذكر تكون مضمومة أحيانا وتكون أحيانا أخرى مذكورة. تذكرها العرب إن سبقت بياء ساكنة أو سبقت بكثرة، إن سبقت بكثرة أو سبقت بياء ساكنة فإن العرب تكسرها وتضمها فيما سوى ذلك. فهل يدخلها الروم والإسلام أو لا يدخلها؟ طبعا شو معنات سوى ذلك؟ في الحالات اللي ممكن تكون، ممكن تكون قبلها تكون أصلي مثل منه، ممكن يكون قبلها ألف مثل إذ تراه، ممكن يكون قبلها واو مثل فعلوه واو ساكنة، وممكن يكون قبلها ضمة مثل يعلمه يعلمه. هذه الحالات الأربعة اللي ممكن تكون. فهل يدخل الروم والإتمام هاء الكناية؟ طبعا هي قلنا إما مضمومة أو مكسورة، فإن كانت مكسورة أيدخلها الروم، وإن كانت مضمومة أيدخلها الروم والإتمام. من الشاطبية مذهبان. المذهب الأول، نعم يدخلها الروم والإتمام مطلقا، ومذهب آخر قالوا يدخلها الروم والإتمام إلا في أربع صور. ما هي الأربع صور؟ قال أن تكون مكبوسة بياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة، يعني الياء بنت والواو بنت، الياء وابنتها والواو وابنتها. هذه الصور الأربعة لا يدخلها روم ولا إتمام، وما بقي يدخله. طب إيش اللي بقي؟ بقي صورتين، أن تكون هاء الضمير مسبوقة بألف أو تكون مسبوقة بساكن صحيح. نعم. طب ليش منعتوها بهذه الصور الأربعة؟ قال لأنه فيها ثقل، لما يعلم يعلم الشفتين مضمونين ثانيين، كمان الضمه مثالها يعلم، يعني في صعوبه، الوقف بالسكون اسهل، والوقف ما شرع الا للسهوله، فتحصيل الراحه بسلب الحركه ابلغ، باعتبار قبلها ضمه وهنا في قبلها كسره. به مثلا به اسهل من به اسهل، لا ريب فيه أسهل من فيه. فسلب الحركة في هذه الصور الأربعة، منع الروم والإتمام في هذه الصور الأربعة أسهل من إبقائه. هذا مذهب. المذهب الثاني قال لا، يجوز الروم والإتمام في هاء الضمير مطلقا. هذان المذهبان ذكرهما الإمام الشاطبي في شاطبيته. لكن بالنشر في المذهب الثالث اللي هو المنع مطلقا، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، المنع مطلقا، مذهب التفصيل. هذا التفصيل قال الإمام الشاطبي والشيخ غياث زاد الأبيات الهامش، قال صفحة 157: وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، أبوهما يعني رفضوهما، مو تقرأوها أبوهما مو أبوهما، أبوهما يعني رفضوهما. متى؟ ومن قبله ضم، قبله قبل الهاء، ومن قبله ضم أو الكسر مشكلا أمهما، أمهما يعني أو أمهما، أمهما يعني أم الضمة وأم الكسرة. مين أم الضمة؟ الواو. ومين أم الكسرة؟ الياء. أو أمهما واو، في زيادة هم بالطباعة غلط، لو سمحتوا شيلوها، مكتوب أو أمهما ماهما، فهذه ماهما ما لها داعي، حذفوها لأنه زايدة. أو أمهما واو وياء، أو أمهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا، يعني هذا المذهب الثاني، وبعضهم يرى لهما يعني للروم والإشمام في كل حال بالنسبة لهاء الضمير محللا، يعني مساغا وجوازا. نعم، انتبهنا بمعنى أبيات بمعنى بيتي الشاطبي. بينما ابن الجزري شو قال بطيبة النشر؟ وخلفها الضمير، كلمة خلف معناتها هذا المذهبين، المنع مطلقا والجواز مطلقا. وخلفها الضمير، ثم قال وامنع في الأتم، سمى المذهب الأتم يقابل التام. وخلفها الضمير، طبعا ها الضمير أصلها ها الضمير، وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أو واو أو كسر وضم، من بعد يا أو واو أو كسر وضم. نعيد، وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أو واو أو كسر وضم. يعني ذكر ابن الجزري الله يرحمه المذاهب الثلاث في بيت واحد من بحر الرجاز رحمه الله وجزاه عنا كل خير. الشاطبي رحمه الله ذكر المذهبين في بيت. نعم، نقرأ الآن ما ذكره الشيخ الإسلام زكريا بالنسبة لدخول الروم والإشمام هاء الضمير. قال وأما هاء الكناية فإن وقع قبلها ضمة أو كثرة أو واو أو ياء نحو لا نخلفه، هذه قبلها ضمة اللي هي الفاء يعني، وبمزحزحه هذه قبلها كسرة، كسرة الحاء، وعقلوه هذه قبلها واو ساكنة، ولا يأتيه هذه قبلها ياء ساكنة. فبعضهم أجاز فيها الروم والإشمام إجراء لها على القاعدة، وبعضهم منعهما، مكتوب منعها، منعها لمن؟ منعهما يعني منع الروم والإشمام، فهوها بالتسمية ليه؟ لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله، الضمة ثقيلة نخرج إلى ضمة أخرى، الكسرة ثقيلة نخرج منها إلى كسرة أخرى، لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله. فإن انضمت الهاء بعد فتحة، أي والله هذه الحالة فاتتنا، هذه الحالة فاتتنا أن نذكرها هنا، هنا في عندنا حالة كمان جائزة أن تكون الهاء مفتوحة، عفوا أن تكون الهاء مسبوقة بفتحة، مثل إيش مثلا؟ لن تخلف، ما هي؟ لن، وإن لك موعدا لن تخلف، تخلفه، هذه الحالة فاتت، فاتنا أن نذكرها. أيضا هذه الحالة يجوز فيها الروم والإشمام سواء على مذهب التفصيل أو على المذهب الذي قال بجواز الروم والإشمام مطلقا في هاء الكناية. فلذلك قال الشارح نعم، وبعضهم منعهما لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله، فإن انضمت الهاء بعد فتحة أو ألف مثل اجتباه نحو له، أي تبع لن تخلفه يعني، وناداه مثل اجتباه دخلا فيها، في حال كمان ما جابها نحن جبناها اللي هي أن يكون مسبوقة بساكن صحيح، دخلا فيها بلا، والله ما في معنى تكتبوها الحالة الثالثة، فإن ضمت الهاء بعد فتحة أو ألف اكتبوا أو ساكن صحيح، بعد ألف اكتبوا أو ساكن صحيح، لكن ليس هذا من كلام شيخ الإسلام زكريا، إن هو استدراك عليه، نحو له وناداه ومنه، حطوا هذا المثال واكتبوا أن هذا استدراك، أي نعم، فإن انضمت الهاء كذا 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 دخلا من الروم والإشمام فيها بلا خلاف لانتفاء العلة السابقة. شو العلة السابقة؟ العلة السابقة استثقال الخروج من ثقيل إلى مثله، واضح الكلام؟ إذن الروم والإشمام يدخلان الضمة والكسرة، الروم يدخل الضمة والكسرة، الإشمام يدخل الضمة، لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث، ولا ما كانت حركته عارضة، ولا في ميم الجمع على قراءة من وصلها، على تبعا للداني والشاطبي. يجوز الروم والإشمام في هاء الكناية مطلقا على مذهب وبتفصيل على مذهب. ما هو التفصيل؟ يجوز فيها الروم والإشمام، أو بالأحرى أيوة الروم والإشمام، إلا إذا كانت مسبوقة بكسرة أو أمها أو ضمة أو أمها، هذه الحالات الأربع ممنوع فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل، أما على مذهب الإطلاق فيصح. نعم. ثم قال بعد ذلك، طبعا كلمة الخاتمة ليست من كلام الشارح وإنما مزيد عليه، كمان ضعوها بين قوسين معقوفتين، وقد تقضى أي انتهى، كمان هنا أي انتهى، أصلها أي وكسرنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين، أي انتهى نظمي بهذه المقدمة وهي مني لقارئ القرآن تقدمة، أي تحفة وهدية، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، أي ثم بعد حمد الله الصلاة والسلام، بعد حمد الله الصلاة والسلام، الصلاة مبتدأ مؤخر يعني الصلاة والسلام بعد حمد الله، على النبي المصطفى المختار سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار ختام لها كما أن ذلك ابتداء لها كما مر. وفي نسخة بعد والسلام في بيت فاقد تبقى رايح البيت من الطباعة. وفي نسخة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله، هذه الشفرة الأولى اكتبوها الكلام بعد والسلام. وفي نسخة بعد والسلام شو موجود بهذه النسخة؟ على النبي المصطفى وآله، هذه الشفرة الأولى، وصحبه وتابعي من واله، هذه الشفرة الثانية. على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، هذا البيت مزيد على ابن الجزري لأنه أبياتها كما ذكرنا 107. وفي بعضهم زاد هذا البيت، بيت على النبي المصطفى وآله، وبعضهم زاد البيت اللي فيه ذكر عدد الأبيات وليس من كلام ابن الجزري فيما نظن، لأننا لم نجده في نسخة مخطوطة موثقة. أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. بيت لطيف وجميل لكن ليس من أصل الجزرية، وجب التنبيه لهذا. قاف وزايون هذا لحساب الجمل، ولعلنا كنا مرة يعني شرحناه، ما في مانع نذكره على السريع لأنه كثيرا ما يأتي في الكتب خاصة في ذكر عدد أبيات المنظومات، ويأتي أحيانا في التأريخ لبعض الحوادث، التأريخ يعني ذكر سنة التاريخ. هذا الحساب حساب قديم جدا لا يعلم من أين أصله، من قبل الإسلام بزمان، اسمه حساب الجمل، وهو مقابلة حروف أبجد بالأرقام. أبجد هوز، نعم، حطي، كلام، ساع، صف، قرشة، سخز، ب، و، غو، ب، و، غو. نعم. الهمزة يقابلونها بالرقم واحد، الباء باثنين، الجيم بالثلاثة، الدال بأربعة، الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي بسبعة، الحاء بثمانية، الياء بتسعة، عفوا، الطاء بتسعة، الياء بعشرة، الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاء 90، القاف 100، الراء 200، الشين 300، التاء 400، التاء 500، الخاء 600، الزال 700، الضاد 800، الظاء 900، الغين بألف. فهذا الحساب يستخدمونه في ذكر عدد المنظومات أو في التأريخ لبعض الحوادث. فأبياتها قاف وزاي، قاف من قرشة، القاف 100 كما نلاحظ على السبورة، قاف وزاي، الزاي من هوز 7، قاف وزاي يعني 107. أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجريد يظهر بالرشد. هذه فكرة سريعة عن حساب الجمل الذي فيه مقابلة حروف أبجد بالأرقام. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من إتمام شرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وجزى الله عز وجل الناظم والشارح عنا كل خير وعن جميع المسلمين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن أعاننا على قراءة هذا الشرح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في فهمنا، وأن يبارك لنا في حفظنا، وأن يبارك لنا في علمنا، وأن يكرمنا كما تعلمنا هذا الشرح أن نعلمه لمن يطلبه منا من المسلمين لله تعالى، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسنات آباء وموازين آبائنا وأمهاتنا، وأن يجزي عنا الناظم والشارح وكل مشايخنا كل خير الذين علمونا القرآن العظيم وما يتعلق به من علوم، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة خدمة القرآن العظيم وعلومه إلى أن نلقاه تعالى وهو راض عنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جعلنا إذ جعلنا. طيب والباقين أدغموا، لأدغموا كيف؟ إذ جعلنا، ممتاز. طيب شكرا. بالنسبة للأخت اللي قبل هذه الأخت، يعني أنا أسألها سؤالا، طالما أنها ما فهمت اصطلاح الشاطبي فلماذا سكتت في الحصة الماضية؟ علما بأنني كررت هذا مرارا، وأرجو بل وأطلب بإلحاح ألا تسكت أخت إن لم تفهم، لأنه كما قلت فهم الثاني يتوقف على فهم الأولى، فلا بد أن تفهم. فأنا أسأل، أفتح المجال في الحصة الأولى لكل أخت تريد أن تسأل، وفي الحصة الثانية أنا أسأل حتى أرى الفهم كما أردت، أم هو ناقص أم هو زائد. فأرجو رجاء شديدا وأكيدا مرات أخرى وتكرارا ومرارا، أنه إذا حصل عدم فهم أن تستفسر، وأعيد وأكرر حتى يفهم الكلام ويفهم المقصود. فكلام الأخت وأظهر ريا قولي يدل على أنها ما ذاكرت، ولو ذاكرت قليلا 10 دقائق أو ثلث ساعة لا فهمها. طيب أقف عند هذا الحد حتى لا يضيع الوقت علينا، وإذا كان هناك استفسارات من بعض الأخوات حول الحصة الماضية فأقولها. نعم 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 ايوه. قال التعريف ما صلح الشاطبي انها باطله في اي ابيات يعني. ايوه ايوه عطر الطلاء. لا جمعنا ورودا، هذه الواو هنا الفاصله، عطر الطلاء تكمله وزن، باردا عطر الطلاء تكمله وزن، بس هذه الورود وصفها بانها بارده وعطره الطلاء. الطلاء هو شراب العنب، والبارد المعطر والرائحه الطيبه، ما لها عبره. التعريف ليس احيانا تكون رمز، أحيانا الألف تكون رمز لعاصم مثل سما العلا مثلا، الألف هذه أحيانا يقصد بها قصد نافع، الألف لنافع. فالتعريف ما سبق لنا أن قلنا أنها فاصلة، لكن الفاصلة هنا جمعنا ورودا، هذه الواو هي واو الفصل. كيف؟ جمعنا ورودا، هذه الواو الفاصلة، وكلمة باردا عطر الطلة تكملة وزن، أتى لنا بكلمات لها معاني حتى ما يكون الكلام جاف، فوصف هذه الورود أن بأنها باردة وذا رائحة عطرة، ويعني أنها والطلة هو شراب العنب. عفوا، في استفسارات أخرى؟ طيب نبتدئ اليوم في باب التأنيث، وأرجو من الأخوات أن يستحضرن معي اصطلاح الإمام الشاطبي، ونعود له لنكرره في هذه المحاضرة أيضا. فمن كان الفهم عندها ضعيفا في الحصة الماضية أرجو أن تنتبه معي جيدا. يقول الإمام الشاطبي: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. قلنا إن الألفاظ هي قد وإذ وهل وبل، تليها حروفها، يعني كل لفظ من هذه الألفاظ أتى لنا بحروف له تضغم فيه. بعد هذا ماذا يفعل القراء؟ ماذا يفعل الشاطبي؟ فيقول: فدونك إذ، يعني خذ إذ في بيتها وخذ حروفها، وما بعد يعني وما بعد هذا الكلام بالتقييد أي بالقيد قده، أي قيده مذللا متأهلا. ثم يوضح أكثر فيقول: سأسمي يعني يسمي، يعني يقول أدغم ورشا، أو أحيانا يقول أظهر راو، أظهر ريا، يعني ريا الكفائي، فهو سأسمي هون سمى. وبعد الواو يعني واو الفصل تسمو حروف من تسمى، يعني بعد واو الفصل يأتينا بالحروف التي أدغمها هذا الرمز، وبعد هذه الحروف أيضا يأتي بواو الفصل حتى لا تختلط الأمور. الآن سيزيدنا تطبيقا لهذا الكلام الذي اصطلحه في هذه الأبواب، وهو شبيه جدا باصطلاحه العام، إلا إنه زيادة اصطلاح في اصطلاح. طيب الآن نتابع على السبورة في قول الإمام الشافعي في تاء التأنيث: وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. ولاحظنا معي إلى الحروف الحمراء التي هي واضحة أمامكم. وأبدت، قوله وأبدت إشارة إلى تاء التأنيث. طبعا الآن نتكلم عن هذه الأبيات من جهة علم القراءات، يعني الأبيات لها معنيان: معنى قراءاتي إن صح التعبير، ومعنى لغوي. المعنى اللغوي لا زال هو معنى عام يتغزل بالجمال، ولكن لا شأن لنا به، إنما هو أتى بما أتانا بمعنى ليس جافا. إذن ما يهمنا من هذا الكلام هو المعنى القراءاتي. فما معنى قول الإمام الشافعي وأبدت سنا ثغر؟ يقول وأبدت، يعني هي تاء التأنيث، التاء تاء التأنيث حروفها التي بعدها، وهو قال سأذكر ألفاظا تليها حروفها. الآن يقول وأبدت، هذا هو التاء اللفظ، التاء التأنيث حروفها ما يلي: سنا السين، ثغر التاء، صفت الصاد، زرق الزاي، ظلمه الضاء، جمعنا الجيم، ورودا هذه واو الفصل، وباردا تكملة وزن باردا، عطر الطلا تكملة وزن. إذا حروف تاء التأنيث ستة، حروف تاء التأنيث ستة. الأمثلة على تاء التأنيث مثل قوله تعالى: أنبتت سبع سنابل، كانت سرابا، كذبت ثمود، حصرت صدورهم، كلما نضجت جلودهم، كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن هذه تاء التأنيث. إذن أعيد الكلام: تاء التأنيث تدغم في ستة حروف، هي التي ذكرها بقوله وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. بعد هذا يريد أن يقيد ويسمي، يقيد يعني يقول ويذكر من يظهر هذه الحروف ومن يدغمها. طيب من يظهرها يا شاطبي؟ يقول: فإظهارها در نمته بدوره، در نمته بدوره. والأخت اللي حافظ الرموز مباشرة تفهم على الشاطبي رحمه الله أن در هو ابن كثير، وأن نمته هو عاصم، وأن بدوره هو مين؟ قالوا. إذن قالون وعاصم وابن كثير قرأوا بإظهار تاء التأنيث عند كل حروفها، فلا يقرؤون كانت سرابا، هذا على قراءة هؤلاء الثلاثة خطأ، إنما يقول كانت سرابا، كانت سرابا، واضح؟ ثم قال وأدغم، هذه الواو واو الفصل، وأدغم ورش ظافرا ومخولا، ظافرا ومخولا، كلمة مخولة تكملة وزن، إذن هذه الواو واو الفصل، وأدغم ورش ظافرا ومخولا. إذن يدغم ورش تاء التأنيث إن كان بعدها ضاء فقط. وكم قصمنا من قرية كان ظالما، كان ظالما. إذن يدغم التاء بالضاء ورش فقط، يعني قصد ورش فقط يدغم عند الضاء. وأدغم ورش ظافرا. طيب باقي الحروف ماذا يفعل بها ورش؟ من الضد، نفهم من الضد أنه يظهرها. طيب ثم قال وأظهر كهف وافر ثيب جوده ذكي وفي عصرة ومحللا أو ومحللا. وأظهر كهف، كهف الكاف لمن؟ لابن عامر، كما قلت يجب علينا أن تكون الرموز عندما نذكر الكاف بأقل من عشر الثانية يتبادر للذهن أنه ابن عامر الدمشقي، وحذاري من بعض الأخوات اللواتي لم تستقر عندهن هذه القاعدة، فنحن عندما كتبنا الرموز بوسيلة صفراء فاقع اللون تسر الناظرين وعلقناها بالفصل لم نعلقها لأجل المنظر فقط، ولكن علقناها لترسخ في الذهن وترسم على صفحات الفكر. نعم وأظهر كهف، الكاف لمن؟ لابن عامر. طيب وافر، هذه الواو والفصل، إذا ما بعد هذه الواو ليست رموزا للقراء، إنما هي الحروف التي يدغمها كهف اللي هو ابن عامر. فما هي حروفك يا ابن عامر التي تدغمها عند التاء؟ يقول هي ثيب السين، جوده الجيم، ذكي الزاي. إذا يدغم ابن عامر، عفوا يظهر ابن عامر، يظهر ابن عامر تاء التأنيث عند السين والجيم والزاي، ويدغم عند الباء. واضح القاعدة كيف؟ وفي هذه الواو والفصل، لاحظت أنك عصرة ومحلل العين، هذه ليست رمزا وليست حرفا، إنما هي تكملة وزن، تكملة وزن لتكملة البيت حتى لا ينكسر. فقال ذكي وفي عصرة ومحللا. طيب ثم قال وأظهر راويه، راوي مين يعني؟ راوي ابن عامر. وأظهر راويه هشام لهدمت، لهدمت طبعا الآن الأخت الحافظة لكتاب الله عز وجل مباشرة علمت قوله تعالى في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لهدمت صوامع. إذن فهذه لهدمت، قال وأظهر راويه هشام لهدمت فقط. هشام يظهر التاء عند الصاد في هذه الكلمة فقط، أما باقي الحروف، باقي الصادات التي أتت بعد التاء التأنيث في القرآن الكريم فإنه يتبع فيها شيخه، يتبع فيها شيخه. إذن وأظهر راويه هشام لهدمت صوامع وبيع في سورة الحج، هذه الكلمة فقط أظهرها هشام، وأما باقي الحروف فهو بشيء. طيب ثم قال وفي وجبت خلف بن ذكوان يفتلى، يفتلى يفتلى يعني يستخرج وينقى. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أولا قوله وفي وجبت، كذلك الحافظة انتبهت الآن إلى قوله تعالى في سورة الحج أيضا فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، هذه روي عن ابن ذكوان بخلاف أنه يظهرها ويدغمها، روي عن ابن ذكوان أنه يظهرها ويدغمها، ولكن الصحيح لابن ذكوان والمقروء به من طريق الشاطبية هو الإظهار فقط، هو الإظهار فقط. فهمنا ذلك أو فهم ذلك السراح من قول الإمام الشاطبي يفتلى يعني يستخرج ويفتش عنه، يفتش عنه. فيقول السراح إن الخلاف في قوله وجبت جنوبها ليس له إلا الإظهار، فيه نعم ورد الإظهار والإظهار، ولكن من طريق الشاطبي ليس له إلا الإظهار. إذن استطعنا بهذا التوضيح أن نفهم مراد الإمام الشاطبي من هذه الأبيات، والآن نطبق الأمثلة من حيث النطق، نطبق الأمثلة من حيث النطق. فنقول قوله تعالى أنبتت سبع سنابل، نقرأها للمدغمين وللمظهرين، وأنتن قد عرفتن من المدغمين ومن المظهرين. فنقول وأبدت سنا وأبدت أنبتت سبعة، قرأها المدغمون أنبتت سبعة، هكذا انظرنا كيف كتبت أنبتت سبعة سنابل. ثم قوله تعالى كذبت ثمود، قرأها هكذا كذبت ثمود. حصرت صدورهم، قرأها هكذا حصرت صدورهم. كلما خبت زدناهم، قرأوها هكذا كلما خبت زدناهم سعيرا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، قرأها المدغمون كان ظالمة. نضجت جلودهم، قرأوها نضجت جلودهم بجيمين بعد بعضهما البعض والتاء تحذف مطلقا، نضجت جلودهم. وهكذا. وهذا الجدول أمامكم أرجو أن تكتبنه بسرعة، وهو موجود في الكتاب، ولكن إذا كتبتنه بهذه الطريقة فهو أوضح. فكما هو واضح أمامكم أن الأمر فيه أربع، يعني خلاصة ما ذكرنا أربعة آراء. أولا الإظهار عند الكل لابن كثير وعاصم وقالون. ثانيا الإدغام عند الكل لأبي عمرو وحمزة والكسائي، وهذا فهمناه من أين؟ من الضد، يعني لأنه لم يصرح بهؤلاء الثلاثة، فمن كونه سكت عنهم إذن ضد الإظهار الإدغام. المذهب الثالث ورش، يدغمها فقط عند الظاء ويظهرها عند باقي الحروف. المذهب الرابع مذهب ابن عامر، أظهرها عند السين والجيم والزاي وأدغمها عند الباقين، مع ملاحظة استثناء هشام لكلمة هدمت صوامع، واستثناء خلف أو استثناء ابن ذكوان بخلف عنه في قوله تعالى وجبت جنوبها. أربع سطور لخصنا فيها كلام الإمام الشافعي كله. نعم طيب أقول لو تكبر لهم الصورة. أقول التكبير يعني بس الأخيرات الأحمر أسهم. أيوة نعم، الآن أصبح الكلام أكثر وضوحا، أكتبنه بسرعة، وهو موجود في الكتاب أيضا، ولكن هكذا مرتب في يعني أسلوب أوضح. وأردت بسرعة لننتقل إلى باب لام هل وبل. حيث إنه عندنا بعد لام هل وبل أيضا بابان يجب أن نقرأهما هذا اليوم، وهما بابان سهلان جدا، لن تجدنا صعوبة فيها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. الكلام لا زال من حيث المعنى الظاهري يتعلق بزينب، ولكن من حيث معنى القراءات له شيء آخر فهمتنه من خلال الكلام. أقرأها أولا قراءة حتى تستفيغ لنا. فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه ثر تيما وقد حلا. وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حب وحملا. وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا. طيب يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ألا بل وهل، ألا كلمة استفتاح. سيحدثنا الآن عن بل وهل والحروف التي تدغم فيهما. فيقول: الحروف التي تدغم في هل وبل، طبعا بعض الحروف التي سيذكرها تدغم في هل وبعضها تدغم في بل على تفصيل سنراه في الأمثلة. ما هي حروف هل وبل؟ كقاعدتك يا شاطبي أنك تذكر ألفاظا تليها حروفها. يقول لنا: حروفها تروي التاء، ثنى التاء، ضعن الضاء، زينب الزاي، سميرة الساي، السين، نواها النون، طلحة الضاء الطاء، ضر الضاد. وهذه ثمانية حروف لا يوجد غيرها تدغم في هذين اللفظين، لا يوجد غير هذه الحروف الثمانية حرف آخر يدغم بهذين اللفظين. طيب، الآن سيأتينا إلى التفصيل. فيقول: فأدغمها راون، يعني أدغم لام هل وبل في كل حروفها راون، والراء في راون لمن؟ الكتاب. وأدغم فاضل، طبعا أي واو أدغم كلام جديد يعني الواو والفصل، وأدغم فاضل الفاء لمن؟ لحمزة. وقور، وقور صفة لحمزة من الوقار ولكن فيها معنى آخر من حيث القراءة، وهو أن واو والفصل. إذن ما بعد هذه الواو ستأتينا حروف، ستأتينا الحروف التي يدغمها حمزة. فيقول: وأدغم فاضل وقور ثناه ذر تيما وقد حلا. لاحظتن كيف؟ يعني أن حمزة يدغم لام ال، لام هل ولام بل في الثاء والسين والتاء. واضح؟ طبعا بحسب ما أتى منها في القرآن الكريم، بحسب ما أتى منها في القرآن الكريم. فمثلا هل أتت بعدها الثاء، هل ثوب، بين بل ما أتى بعدها الثاء. سيتضح الآن لنا من الأمثلة ما هي الحروف التي أتت بعد بل وما هي الحروف التي أتت بعد هل. طيب، المهم أن نفهم القاعدة العامة ونفك العبارة. إذن: وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا. هذه الحروف يدغمها فاضل والباقي الحروف يظهرها. طيب، ثم قال: وبل في النساء خلادهم بخلافه. إيش معنى هذا الكلام؟ وبل يعني قوله تعالى: بل في النساء، في سورة النساء، بل طبع الله عليها، بل طبع الله، قرأها بطبع بحذف اللام. مين؟ خلادهم، خلاد اللي هو راوي عن حمزة، قال: لكن هذا بخلافه، هذا بخلاف عند خلاد، يعني له الإدغام وله الإظهار. وبل في النساء خلادهم بخلافه. ثم قال: وفي هل ترى الإدغام حب وحملا. لاحظنا كيف؟ وفي الواو والفصل، انتهى كلامنا عن خلاد، بدأ كلامنا عن كلمة جديدة وعن إمام جديد. قال: وفي هل ترى، يعني قوله تعالى: هل ترى من فطور، هل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية لم يأتي في القرآن غير موضعين للام وبعدها تاء، لام هل وبعدها تاء، هل ترى. قال: وفي هل ترى الإدغام لمن؟ لحب، حب وحملا. وكأنه يقول أن أبا عمرو يقرأ بالإدغام في بإدغامها اللام في التاء في موضعين فقط، فقط لا يوجد من القراء من يدغم التاء باللام غير أبي عمرو. حب وحملا، وكأنه يقول أن هذا الشيء محبوب ومتحمل بطريق صحيح. إذن فحب وحملا المرمود له أبو عمرو. كيف قرأ؟ قرأ هتري، طبعا لو وقف على تري يميلها، هتري فهتري، هكذا قرأ هتري، راحت اللام كلها. طبعا اللفظ يبدو غريبا بادئ الأمر، ولكن عندما تسمعنه لأكثر من مرة سيصبح أمرا عاديا. طيب ثم قال نعيد الكلام ليتضح أكثر. وبل في النساء، في النساء يعني في سورة النساء، قوله تعالى بل طبع الله، بل طبع الله قرأها خلادهم بخلاف. وفي هل ترى يعني وفي قوله تعالى هل ترى الذي أتى في القرآن بموضعين حب الإدغام وحمل أيضا حمل. طيب البيت الأخير يقول وأظهر لدى من هذا اللام، اللام رمز لهشام، وأظهر لدى واعن الواو هذه واو الفصل. إذن ما بعد هذه الواو سيكون ماذا؟ سيكون من الحروف التي يدغمها هشام. فقال وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، ضمانه الضاد لمن؟ طبعا ليست رمزا، انتبهنا جيدا، الضاد والنون هنا ليست رمزا إنما هي حرف يدغمه هشام. إذا أظهر هشام لام هل ولام بل إذا جاء بعدها نون أو ضاد، مثل هل ننبئكم، هل ننبئكم قرأها غير هشام من المدغمين هل ننبئكم، أما هشام فأظهرها. ثم قال وفي الرعد واستوفي لك